هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. المقاومة وحرية الأسرى محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098 921 548 9950. أحبتنا الكرام، أما فقراتنا لهذا اليوم نبدأها من إصدارات، وفي هذه الفقرة نسلط الضوء على كتاب لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه الباحث يوسي شاين، ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وسنتحدث معه حول المقاومة وحرية الأسرى، محورنا لهذا اليوم. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة الرأي الفلسطيني وموقف القوى الفلسطينية من المسار الانتخابي. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدرته دار أور يهودا في تل أبيب تحت عنوان لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه يوسي شاين. هذا الكتاب يتناول بصورة نقدية الفساد المستشري في الحياة السياسية للكيان الصهيوني وأثره على طبيعة النظام السياسي مستقبلا في هذا الكيان. يقول المؤلف شاين إن أخبار الفساد مثيرة للجدل عن حالة المجتمع الصهيوني، خاصة أنها تكلف الكيان ثمنا باهظا وتدفع بالمرء لأن يطلق على الزعامة السياسية الحاكمة في كيان الاحتلال اليوم بأنها قيادة فاسدة. أحبتي المستمعين، يحفل كتاب لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه يوسي شاين بجملة من العبارات والتصريحات لعدد من القضاة والمدعين العامين في الكيان الصهيوني ممن تابعوا عن كثب أبرز قضايا الفساد السياسي، خاصة بعد مثول عدد من رؤساء الحكومات الصهيونية للتحقيق مع وحدة شرطة مكافحة جرائم الغش والاحتيال. وقسم المؤلف واقع الفساد السياسي في الكيان الصهيوني إلى ثلاثة أنواع، وهي الامتيازات الحكومية والرشوة والتعيينات السياسية، وهي جميعا منتشرة بدءا برئيس الحكومة مرورا بالوزراء وأعضاء الكنيست وانتهاءا بالموظفين الكبار. مستمعين مستمعينا الكرام، كتاب لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه اليهودي يوسي شاين يروي نماذج عديدة من قضايا الفساد السياسي والإداري والمالي التي عاشتها أوساط الكيان الصهيوني منذ سنوات طويلة، ولعل أبرزها وأهمها هي الفضيحة التي طاردت رئيس الكيان السابق موشي كيتساف الذي اتهم بالتحرش بعدد من الموظفات العاملات في مكتبه، والفضائح المالية المتتالية التي لاحقت رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت بدءا بالرشاوى المقدمة له وانتهاءا بصفقة خصخصة بنك لأومي، إضافة إلى الفساد الذي أصاب سلطة الضرائب واعتقال رئيسها والتحقيق مع 20 مسؤولا فيها بتهم تلقي رشاوى، وكذلك اتهام وزير المالية الأسبق إبراهيم هيرشيزون بسرقة وتبييض الأموال والخداع والتآمر على تنفيذ جرائم داخل الكيان، واضطرار الرئيس الأسبق إزرا وايزمان للاستقالة بسبب تهربه من الضرائب، فيما شكل رئيس الوزراء الأسبق أريال شارون علامة فارقة مع عائلته في تاريخ الفساد من حيث تلقي الرشاوي، كما أن رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو أرسى قواعد الفساد هو وعائلته في العمل الحكومي. الكاتب يوسي شاين في كتابه لغة الفساد في إسرائيل يقترب من القول إن الكيان الصهيوني كيان قائم على نسبة فساد عالية، تأكيدا لتقرير البنك الدولي الذي اعتبر أن نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية في الكيان فاقت النسبة المقبولة في الدول المتقدمة. وهكذا فإن شاين يضع جملة من التأثيرات لظاهرة الفساد المستجري في الكيان الصهيوني كاتساع زعزعة الثقة بالمؤسسة الحاكمة في الكيان وتهديد استقرار الكيان السياسي برمته وإعطاء انطباع سلبي على الصورة الذهنية لدى العالم عن الكيان، وهو ما حدا بالسفراء والقناصل الصهاينة لإبلاغ وزارة الخارجية بأن الدول التي يختمون فيها قلقة من حجم الفساد في الكيان الصهيوني، وإن نشر قضايا الفساد بصورة يومية ألحق ضررا كبيرا بصورة الكيان على مستوى العالم. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة ونعود إلى الأستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميلة علياء صالح لإلقائها الضوء في فقرة إصدارات على كتاب لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه الباحث يوسي شاين. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، المقاومة وحرية الأسرى محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ماذا عن عامل المقاومة في معادلة حرية الأسرى؟ هل بدأ العد العكسي للحديث عن صفقة تبادل؟ الأوراق التي تملكها الفصائل اليوم بشأن الأسرى؟ المقاومة وحرية الأسرى موضوع برنامج فلسطين اليوم. فقد جددت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تأكيدها على اعتبار قضية الأسرى الشغل الشاغل للمقاومة التي لن تألو جهدا وبشتى الوسائل لتحرير الأسرى وتبييض سجون الاحتلال. جاء ذلك على هامش فعاليات شعبية شهدها القطاع إحياء ليوم الأسير الفلسطيني الذي يمر هذا العام في ظل ظروف قاسية وغاية في السوء يعانيها الأسرى الفلسطينيون. قراءة تأكيد فصائل المقاومة على أولوية ملف الأسرى في سجون الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن الباري.
سابق الفلسطينيون الزمن في مساندة الأسرى في ظل انتهاكات إسرائيلية متصاعدة وعلى مرأى العالم. هنا تواصلت فعاليات يوم الأسير الفلسطيني والتي تتزامن هذا العام مع أوضاع أكثر قسوة فاقمتها جائحة كورونا والتي أضحت تمثل خطرا محققا على حياة الأسرى الفلسطينيين.
نؤكد لأسرانا بأن قضيتهم هي قضيتنا التي تشغلنا جميعا كفلسطينيين، ولا يمكن أن يهدأ لنا بال أو يقر لنا قرار طالما أن هناك أسرى داخل السجون الصهيونية، خصوصا في ظل ممارسة العدو الصهيوني لأبشع الجرائم اللا إنسانية ضد أسرانا داخل السجون إلى جانب تفشي فيروس.
صحيح أن انتشار فيروس كوفيد-19 حد من إحياء المناسبة الوطنية على الشاكلة التي تتم سنويا بالمسيرات والفعاليات الوطنية، لكن الفلسطينيين هنا أرادوا أن يعلوا صوتهم مجددا في وجه العالم ومؤسساته في وقت تعالت فيه النداءات الشعبية بإعادة الاعتبار لقضية الأسرى على المستوى الفلسطيني.
مطلوب أولا على الصعيد الفلسطيني إعادة الاعتبار لقضية الأسرى، وأن تعود قضية الأسرى أن تتصدر الواجهة السياسي الفلسطيني والفصيل الفلسطيني والإطار الشعب الفلسطيني.
سياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي والمنع من الزيارات تلك بعض من صور الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق أكثر من 4500 أسير، منهم 41 أسيرة يحتجزن في ظروف إنسانية غاية في السوء.
يجب أن تتحرك المؤسسات الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الإفراج الفوري عن هؤلاء الأسيرات المناضلات البطلات اللواتي واجهنا أبشع أنواع التعذيب.
التوجه لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارها أداة مهمة لكبح سياسات الاحتلال بحق الأسرى كانت مطلب هؤلاء الذين جددوا دعواتهم لتدويل قضية الأسرى لفضح الجريمة الإسرائيلية.
شكرا للزميل محسن الباري. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. دكتور أحمد حياكم الله، كل عام وأنتم بخير بحلول الشهر الفضيل. كثيرا ما طالب الشارع الفلسطيني بحرية أسراه ويواصل حركه بهذا الصدد، ماذا عن موقع الأسير الفلسطيني في معادلة الصراع مع الاحتلال اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الأسرى هي قضية حية لدى الشعب الفلسطيني وثابت من ثوابته، ولا يمكن أن يهدأ بال الشعب الفلسطيني طالما أن هناك أسرى داخل السجون الصهيونية يعانون الجرائم الصهيونية البشعة من خلال الإهمال الطبي والعزل الانفرادي والاعتقال الإداري ومنع إدخال الحقوق التي كتبتها لهم المعاهدات الدولية إلى جانب أيضا تفشي فيروس كورونا. لذا الشارع الفلسطيني لا يمكن أن ينسى أسراه أبدا، وستظل قضية الأسرى يتفاعل بها الشعب الفلسطيني، لكن للأسف الشديد على المستوى الرسمي لا نشعر أن هناك حراكا حقيقيا يمكن أن نجعل من قضية الأسرى قضية يتداولها العالم كله في أوروبا في العالم الدولية. إذا نحن نطالب بأن تدول قضية الأسرى حتى يعلم العالم بأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتخلى عن أسرى ولا يمكن أن يتركهم فريسة في براثن العدو الصهيوني وفيروس كورونا.
طيب دكتور أحمد، يعني الاحتلال يبدي تعنتا بشأن الأسرى تحت عناوين عدة: الاعتقال الإداري، الإهمال الطبي، وما إلى هنالك من ممارسات تطال حياة الأسرى. ما المطلوب لمواجهة السياسات التعسفية التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى؟
أولا جماهيريا يجب أن نظل نطرق على جدران العالم حتى تتدخل منظمات حقوق الإنسان، وحتى يتدخل العالم الحر الذي يدعي أن يدافع عن الإنسانية، وتتدخل منظمة الصحة العالمية لكي ننقذ أسرانا من براثن وجرائم العدو الصهيوني وفيروس كورونا، إلى جانب أن المقاومة تضع على رأس أولويات قضية الأسرى، وهي هناك محاولات كبيرة جدا لدى المقاومة من أجل أن تكون هناك عمليات تبادل مشرفة نستطيع أن نحرر أسرانا وأسيراتنا من السجون الصهيونية.
نعم. طيب ماذا في الإمكان لحرية الأسرى؟
لا، نحن نعيش دائما في حال الصراع، نحن نعيش حال الصراع مع العدو الصهيوني. حرية الأسرى هي ثابت في ثوابت الشعب الفلسطيني، إلى جانب أن الأسرى داخل السجون أيضا في حالة اشتباك ومعركة مستمرة مع الجلاد الصهيوني، لكن نحن نقود الأسرى، وهذه رسالة من خلالكم أن معركتهم هي معركة الكل الفلسطيني، ولن يغمد سلاح الجهاد والمقاومة طالما أن هناك أسيرا داخل السجون الصهيونية. المحاولات عديدة لدى المقاومة، وأيضا إلى جانب ذلك الفعاليات مستمرة، لأن قضية الأسرى هي قضية حية لدى الشعب الفلسطيني حتى يتم تحريرهم من داخل السجون.
طيب هل من استراتيجية وطنية شاملة للتعاطي مع قضية الأسرى، وما ملامحها؟
للأسف الشديد ليس هناك اليوم استراتيجية وطنية جامعة وشاملة يمكن من خلالها أن نتدخل جميعا كفلسطينيين، وأن تكون قضية وحدة لدى الكل الفلسطيني، لأن كل فصيل يعمل ما يستطيع ويفعل ما يستطيع، لكن هذا يضع على كاهل السلطة الفلسطينية التي يجب أن تفعل الدبلوماسية الفلسطينية في الخارج والجاليات الفلسطينية والسفارات الفلسطينية لفضع ممارسات العدو الصهيوني للأسرانا داخل السجون الصهيونية. نحن في الجهاد الإسلامي دائما نسعى إلى إيجاد استراتيجية وطنية فاعلة وموحدة حتى نوحد فعالياتنا، نوحد حركاتنا باتجاه إنقاذ الأسرى، ونوحد أيضا يعني فعلنا على الأرض، الفعل الجهادي من أجل إنقاذ الأسرى داخل السجون، لكن العاتق الأكبر يقع على السلطة الفلسطينية التي يجب أن تضع قضية الأسرى على رأس أولوياتها.
طيب ماذا عن دور المقاومة في حرية الأسرى، خاصة أن الفصائل في ذكرى يوم الأسير كما تفضلتم اعتبرت قضية الأسرى شغلها الشاغل ووضعتها في أولوياتها؟
لا تنسى أن المقاومة لديها جنود صهاينة، وهذه ورقة قوية لدى المقاومة، وهي دائما عندها محاولات لدى كل الفصائل أن يكون أسر جنود صهاينة يعني من ضمن الخطط العسكرية لدى الأجنحة العسكرية. وطالما أن هناك أسرى جنود صهاينة مجرمين لدى المقاومة، يعني أن المقاومة تتعامل اليوم بحكمة كبيرة وحنكة أيضا في عملية التبادل، بحيث نستطيع أن نحرر أكبر عدد ممكن من أسرانا الذي يقدر عددهم ب 4500 أسير داخل السجون الصهيونية، و41 أسيرة إلى جانب المرضى، إلى جانب الأطفال، إلى جانب الكهول. كل هذا يؤخذ بعين الاعتبار. محاولات المقاومة مستمرة ولا يمكن أن تنسى أسراها، بل إن معركتها مع العدو الصهيوني ستظل هي معركة الأسرى والأبقى أيضا.
شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.
تعاركنا الأرض في بردة وحر، وأنفاس لنا صعبة وحر، نعاقب كل حر وكل حر، لصوت السجن ما نحن بنص الليل نجم سهل أسرام يبقى يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرة ووعد الحر تحرير الشباب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، شكرا للأستاذ الدكتور أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم وحديثه حول محورنا المقاومة وحرية الأسرى، وحيث ركز في الحديث على مطالب الشارع الفلسطيني بحرية الأسرى ومواصلة حراكه بهذا الصدد وموقع الأسير الفلسطيني في معادلة الصراع مع الاحتلال وتعنت الاحتلال بشأن الأسرى تحت عناوين عدة مثل الإهمال الطبي والاعتقال الإداري وما إلى هنالك من ممارسات تطال حياة الأسرى والمطلوب لمواجهة السياسات التعسفية التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى، وكذلك مدى وجود إمكانية لتحرير أسرانا من سجون الاحتلال والاستراتيجية الوطنية الشاملة المطلوبة للتعاطي مع قضية الأسرى وملامح هذه الاستراتيجية، وكذلك عن دور المقاومة في حرية الأسرى، خاصة أن الفصائل في ذكرى يوم الأسير اعتبرت قضية الأسرى شغلها الشاغل ووضعتها في أولوياتها. مشكورا على هذه المداخلة الرائعة في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، الساعة الآن 3:09 مساء بتوقيت القدس المحتلة، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع لقاءنا هذا بفقرة أخرى من فقراته، كيف تتناول القوى الفلسطينية المسار الانتخابي؟ سؤال ننتقل به إلى الفقرة التالية مع الزميل أمير فوزي.
الرأي الفلسطيني.
مستمعين الكرام، تحية لكم. نظر البعض إلى الإقبال على عملية التسجيل في الانتخابات التشريعية الفلسطينية والعدد الكبير للكتل الانتخابية التي تقدمت بطلبات الترشح لخوض العملية الانتخابية على أنه صحي وحق من حقوق الإنسان في المشاركة السياسية والشأن العام، ودليل على التعددية وممارسة الديمقراطية وانتخاب الناس ممثلين لهم في المجلس التشريعي وبداية الطريق للتغيير في النظام السياسي الفلسطيني. في حين ينظر بعض آخر إلا أن العدد الكبير للكتل الانتخابية على أنه دليل على فقدان الثقة بالنظام الفلسطيني وحال التشتت الذي وصل إليه الفلسطينيون وما فعله الانقسام وتجريف الحياة السياسية بفعل احتكار العمل السياسي من قبل أطر معزولة عن الشارع الفلسطيني. ماذا في التوجهات والمواقف حيال المسار الانتخابي؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائنا المستمعين مع حركة فتح والقيادي في الحركة حسام خضر، حيث تناول المسار الانتخابي على مستوى الساحة الفلسطينية بمثابة إعادة الاعتبار للمسار الديمقراطي بعد طول غياب. وبهذا الصدد أضاف خضر:
أنا بعتقد أنه يعني الشعب العربي الفلسطيني لم يشهد انتخابات منذ عام 2006، وبالتالي يعني أكثر من 1,000,000 فلسطيني دخل في العمر الانتخابي اللي هو 18 عام، فالشعب الفلسطيني شعب متعطش جدا للديمقراطية بحكم تجربة المنفى وتعدد الدول اللي عاش فيها والنماذج اللي عاشها. 2، الشعب الفلسطيني متعطش للانتخابات كشكل من أشكال أو كأداة من أدوات الديمقراطية، وبالتالي يعني أنا كنت أتمنى أن تخوض الانتخابات 40 أو 50 قائمة. طبعا هذا التعدد وهذا التنوع يدلل على حيوية الشعوب وعلى قدرة هذه الشعوب على ارتفاع نسبة التصويت أيضا يدلل. ولا يمكن أن نعيد هذا التعدد. هذا مظهر صحي ودليل ورسالة واضحة للقيادة السياسية اللي أبطلت الانتخابات بدون أي مبرر وبدون أي سبب أن الشعب الفلسطيني شعب حضاري. عشرات أبناء فتح الذين لم يجدوا يعني مكانهم الطبيعي أو حقوقهم في داخل حركة فتح ذهبوا لتشكيل قوائم مستقلة وفي شخصيات وازنة وكبيرة. فبالنتيجة عدد أبناء حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح تحت قبة البرلمان هو العدد الأكبر.
إذن مستمعينا الكرام، القيادي في حركة فتح حسام خضر يعتبر دخول فئة عمرية جديدة في الانتخابات بمثابة ضخ لروح جديدة على مستوى القرار الفلسطيني، خاصة بعد غياب طويل لممارسة الحق الانتخابي، وهذا ينعكس إيجابا على مستوى المؤسسات وفرز قيادة سياسية جديدة قادرة على مواجهة التحديات التي يفرزها الاحتلال على الأرض. من حركة فتح إلى حركة حماس والقيادي في الحركة إسماعيل رضوان، حيث تناول المسار الانتخابي بالقول:
حركة حماس أعدت قائمتها الانتخابية التي تمثل الرمزيات سواء على صعيد الشهداء أم الأسرى أم الجرحى أم المقاومين المجاهدين على أرض فلسطين، بالإضافة إلى أنها تشتمل على مكونات المنطقة الجغرافية لفلسطين من القدس والضفة وقطاع غزة، حيث هذه القائمة إذا ما قدر لها الفوز سنحرص على تشكيل حكومة وحدة وطنية التي يقوم برنامجها على ضرورة تعزيز صمود وثبات شعبنا الفلسطيني وصولا إلى رفض كل الاتفاقات المذلة مع الاحتلال الصهيوني وضرورة التوافق على استراتيجية وطنية فلسطينية على أساس خيار المقاومة، لأن هذا الاحتلال لا يعرف إلا لغة القومة وإلا لغة القوة. ونحن عندنا تجربة حينما شكلت حماس حكومة المقاومة أعطت الغطاء للمقاومة حيث تطورت هذه المقاومة وفرضت توازن الردع مع هذا الاحتلال الصهيوني.
إذن كما استمعنا، القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان يقول إن الانتخابات معبر للوحدة الوطنية الفلسطينية، وهذا ما أكده تعداد القوائم المشاركة في الانتخابات، كما أنها تشكل رافعة لمسار المقاومة والتي أكدت ثبات موقفها في كثير من مراحل الصراع مع العدو، مما يمهد الطريق لاستراتيجية وطنية فلسطينية تقوم على أرضية المقاومة بموافقة الكل الفلسطيني. من حركة حماس ننتقل إلى حركة الجهاد الإسلامي التي رفضت المشاركة في المسار الانتخابي، حيث أكد الأمين العام للحركة زياد النخالة أن الانتخابات ضمن برنامج يضمن الاعتراف بالاحتلال هو تحول خطير ويعطي شرعية للاحتلال في ضم الضفة والقدس. جاء ذلك خلال كلمة للنخالة خلال مشاركته في مؤتمر القدس النقابي الأول في العاصمة السورية دمشق، تناول فيها جملة من التطورات السياسية، حيث أشار إلى أن الانتخابات هي تجديد لشرعية أوسلو والسلطة، مؤكدا بأن المسؤولية المباشرة اليوم هي مقاومة الاحتلال وليس التصارع على صناديق الانتخابات.
أخذنا على عاتقنا نحن في حركة الجهاد الإسلامي أن نوضح لشعبنا أن الأولوية بوجود الاحتلال هو مقاومة الاحتلال وليس الانتخابات تحت الاحتلال، وعليه فإن الانتخابات ضمن برنامج يضمن الاعتراف بالاحتلال وشرعيته على أرض فلسطين هو تحول خطير ويعطي شرعية للاحتلال بضم الضفة الغربية والقدس.
من حركة الجهاد الإسلامي ننتقل إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة المركزية في الجبهة هاني ثوابتة الذي تحدث إلينا عن المسار الانتخابي بالقول.
باعتقادي يعني إفرازات المجلس التشريعي ستكون في المؤشرات. تجرى هذه الانتخابات في الساحات المختلفة وحينما يتعذر ذلك نتوافق. لكن الديمقراطية الفلسطينية بالمناسبة هي ديمقراطية توافقية. جميل أن نذهب إلى الديمقراطية الفلسطينية وتجسيداتها عبر الانتخابات وأن يجري أبناء الشعب الفلسطيني بأصواتهم أينما أمكن وكيفما أمكن، لكن نحن دائما نذهب إلى تجسيدات هذه العملية بما أولا يمثل كل قطاعات شعبنا ويضمن تمثيل قطاعات شعبنا، ثانيا بما يوحد طاقات شعبنا. احنا بحاجة للوحدة الآن أكثر من أي شيء ثاني، على قاعدة أن المشروع الصهيوني يتمدد ويستمر والحقوق الفلسطينية تتراجع. نحن الآن أحوج ما نكون لإعادة الاعتبار لأشكال وأدوات النضال الفلسطيني على المستوى الديمقراطي عبر بناء المؤسسة وعلى كافة المستويات التي تتيح لشعبنا يعني خوض ومقارعة الاحتلال بكافة أشكال النضال الفلسطيني حتى تستمر عملية مواجهة هذا الاحتلال. ويعني هذه المواجهة هي مواجهة شاملة لا تتوقف عند حدود وسيلة أو أداة أو شكل. نحن نتفق في الأدوات ونتفق على الأدوات والأشكال، لكن المهم أن نذهب من حالة الانقسام ونغادر مربع الانشغال بالذات ومربع المراوحة في المكان إلى حيز الميدان الذي نواجه من خلاله كل التحديات. الاحتلال تحدي رئيسي وتحديات أخرى تتعلق بشعبنا ومقومات صمود شعبنا والقدس والأرض وكل هذه القضايا والعودة، كل هذه القضايا الرئيسية التي نحتاج أن نعيد لها الاعتبار ونعيد لها مكانتها ونعيد لها جذوتها في مواجهة هذا الاحتلال وفي فعلا تحرير شعبنا والوصول إلى ساعة يعني انتصارنا على هذا الاحتلال ودحر هذا الاحتلال.
إذن كما استمعنا فإن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعلى لسان عضو اللجنة المركزية هاني ثوابتة ترى في الانتخابات مدخلا لتمثيل كافة قطاعات الشعب الفلسطيني، مما يمهد الطريق لصياغة وحدة تقوم على أساس مواجهة المشروع الصهيوني. من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو المكتب السياسي في الجبهة السيدة ماجدة المصري التي تحدثت إلينا بالقول.
نحن مع مسار الانتخابي، هذا المسار باعتبار الانتخابات حق من حقوق المواطن تأخرت 15 عاما وباعتباره ممكن قد يكون مدخل لإنهاء الانقسام، وهذه قناعتنا بعد أن تعطلت ولم تنجح كل الاتفاقية السابقة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. على ضوء ذلك وأن كنا نعتقد لأنه كان من المفترض أن تسبق خطوة إنهاء الانقسام خطوة الانتخابات، لكن على ضوء فشل كل ما الاتفاقيات اللي أشرت إلها قرارنا كان يعني رأينا بأن هذا المسار حتى وإن كان مسار ابتدأ بطريقة فوقية وبين الطرفين لكنه نتج عنه انتخاب الأمناء العامين ونتج عنه توافقات تمت سواء التوافقات اللي تمت في اسطنبول أو غيرها حتى بالقطر والقاهرة، لكن الأهم منها التوافق اللي تم بين مختلف فصائل العمل الوطني في القاهرة في اجتماع الأمناء العامين في القاهرة على مرحلتين. فبناء عليه احنا نظرنا لهذا المسار باعتباره مسار واحد يبدأ بانتخابات التشريعي وينتهي بالمجلس الوطني الفلسطيني، وهي المحطة الأهم كون المجلس الوطني الفلسطيني يمثل جميع أبناء الشعب الفلسطيني على أرض الوطن وفي تجمعات الشتات. لما نقول على أرض الوطن نتحدث عن غزة والضفة والقدس، في القلب منها القدس. هذا المسار بالنسبة لنا هام جدا وهو استحقاق لتصويب أوضاع النظام السياسي الفلسطيني، عدا أنه كما ذكرت مدخل لإنهاء الانقسام، إنما أيضا تصويب أوضاع النظام الفلسطيني بما في ذلك أوضاع منظمة التحرير وديمقراطيتها ومشاركة الكل الوطني في منظمة التحرير، وهذا هدف لنا جميعا نعمل من أجله. في هذا السياق نحن نرى أن موضوع القدس ترشيحا وانتخابا موضوع مركزي وملح، ولا نريد أن يعطل الانتخابات تدخل الإسرائيلي في هذا الموضوع. نعتبر من موضوع انتخابات القدس معركة جماهيرية، معركة مع الاحتلال، ومعركة سنضغط من أجل أن يتدخل بها المجتمع الدولي، وسنحسم هذا الموضوع من خلال جميع أبناء شعبنا المقدسيين وبدعمهم وبإسنادهم وتوفير كل السيناريوهات التي ممكن أن تؤدي إلى مشاركة أهلنا في القدس في العملية الانتخابية بالترشيحات. جميع القوائم الانتخابية هناك مرشحين للقدس في القوائم الانتخابية. نحن بالنسبة لنا كجبهة ديمقراطية هذا الموضوع كانت من المواضيع الرئيسية والمركزية، ولدينا مرشح من القدس من العيسوية وهو أسير داخل سجون الاحتلال، ناهيك عن أسماء أخرى أيضا في قائمة الجبهة. هكذا ننظر للمسار الانتخابي نتطلع إليه من أجل تمكين شعبنا من توحيد نفسه، تصويب نظامه السياسي، حتى كل الجهود تتوجه نحو الاحتلال، نحو الاستيطان، نحو المقاومة الشعبية، ونحو تدويل نضالنا من أجل عزل إسرائيل ومواصلة النضال حتى الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن المسار الانتخابي على مستوى الساحة الفلسطينية. شبه إجماع على هذا المسار يرى أنه يمهد الطريق لإعادة صياغة البيت الفلسطيني والقرار الفلسطيني في مواجهة ما يفرضه الاحتلال على الأرض، واستثناء بموقف حركة الجهاد الإسلامي التي رأت أن الانتخابات هي تجديد لشرعية أوسلو والسلطة. إلى هنا نأتي أعزائنا المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، عودة إلى الاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الزميل أمير لتقديمه فقرة الرأي الفلسطيني، وكذلك الزميل حسن نمر معد الفقرة.
نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلام يتيما عاريا حافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلام يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم.
أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم على حسن المتابعة، نتمنى لكم قبول الطاعات والعبادات، لا تنسونا من دعواتكم، في أمان الله.